السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، من كان الله معه فمن عليه، رسالة أتتنا من بعيد، فعشنا مواضيع الحلقات السابقة معها بكل جوارحنا وقلوبنا وعقولنا، نتدبر، ننظر، نؤمل ونتأمل، ونرى كيف أن الله جل في علاه لما كان مع أصفيائه، مع أوليائه، مع أنبيائه، لم يصلهم مكروه، وكان النصر لهم، وكان معهم توفيقا وتسديدا وتأييدا ونصرة، كما رأينا مع موسى عليه السلام عندما قال هو وأخوه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى من فرعون الغاشم، فقال الله جل في علاه كلا، قال الله جل في علاه كلا إنني معكما أسمع وأرى، فلم يصل إليهم بأي مكروه. وأيضا عندما التقى الصفان وأدركه فرعون وجنوده، وقال لما نظر بنو إسرائيل إلى الخلف فقالوا فرعون خلفنا، البحر أمامنا، الموت سيدركنا لا محالة، ولكن بيقين راسخ وهو يعلم بأن الله معه قال كلا إن معي ربي سيهدين. ف والفاء للسرعة والتعقيب، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. آية عظيمة، وهذه أيضا تبين لنا بأن من كان الله معه لا أحد عليه، كل شيء معك، الكون بأسره حجرا وشجرا، قل ذلك كل الكون كحجر كشجر كخلق كجن كإنس كله معك. فمن كان الله معه فكل شيء معه، ومن كان الله عليه فمن ذا الذي يستطيع أن يقف أمام الله جل في علاه. الغرض المقصود عشناها مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع موسى عليه السلام، وعشناها مع محمد صلى الله عليه وسلم حين قال وهدأ من روع أبي بكر عندما قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله السكينة على قلبه وأتاه بجنود لم يروها، وأبو جهل عينه وقعت في عين أبي بكر، ارتجف أبو بكر، قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، ولكن الله تعالى أعمى أبصارهم وبصيرتهم. والله جل في علاه إن كان معك فمن عليك، فأنجاه الله جل في علاه هو وصاحبه، وأيضا نصرهم في بدر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ولوط قومه كانوا يهرعون إليه ويفعلون السيئات، أعظم خطيئة على مر التاريخ والعصور والدهور، وهذه الخطيئة التي تستجلب غضب الرب، السماء أوشكت أن تمطر حجارة، بل أمطرت بالفعل حجارة، وجاء جبريل فأخذ القرية فرفعها إلى السماء ثم قلبهم، وأنهاهم ربنا جل في علاه في لمح البصر لهذه الخطيئة الكبرى. وهو يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، الله جل في علاه معه، حيث بين الله أن الله أنجاه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، كانت من الغابرين. عشناها بجوارحنا وقلوبنا وتأملنا فقلنا أو قال اللبيب المكلف عندما رأى ذلك وعلم ببشارات النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بأن الله لا يترك عباده، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع في القراءة الأخرى، إن الله يدفع عن الذين آمنوا، فقام اللبيب القريب الفقيه قال إذن كيف أستجلب معية الله، كي أو السؤال بطريقة أخرى كيف يكون الله معي؟ قلت قد ضبطها الله في كتابه على أسس وأصول، من حصلها حصل النتيجة، من كان قد اتصف وانطبق الوصف عليه صار الله معه. قال الله جل في علاه وإن الله لمع المتقين، وقال الله جل في علاه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال الله تعالى إن الله مع الصابرين. كل ذلك في معية الله التي بها التوفيق والتزديد والنصرة. هناك معية أرفع بعد التوفيق والتزديد والنصرة، معية الثناء في الملأ الأعلى، ستجدها ختاما لهذا الباب مع منزلة أخرى إن اقترنت بهذه المنازل. لابد أن يكون الله جل في علاه معك ناصرا مؤيدا موفقا مسددا ما أحوالنا في هذا الزمان إلى ذلك. نسأل الله المغفرة، ونسأل الله جل في علاه أن يتوب علينا، ونسأل الله جل في علاه أن يخلصنا من ذنوبنا وأن يجعلنا له صادقين خالصين مخلصين مخلصين. قال إن الله مع الذين اتقوا، أو قال الله جل في علاه وعلى اعلموا أن الله مع المتقين. فإذا معية الله للمتقي، فالوصف إذا انطبق كان الله معك. والتقوى كما قلنا أجمل ما يقال فيها وأوجز ما يقال فيها وأدق ما يقال فيها العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. العمل بطاعة الله صلاة زكاة حج فريضة ونافلة، العمل بطاعة الله على نور من الله، لأن الطاعة لا تكون طاعة إلا إذا انطبق عليها وجه الشرع، لأنها عبادة، والعبادة كل ما يحبه الله وأرضاه، وما أحبه الله لا أنا أعلمه ولا أنت تعلمه ولا جهبز العلماء يعلمه، المسألة من السماء، ما أحبه الله جعله على لسان نبيه، لذلك قعد علماؤنا وقالوا الأصل في العبادات التوقيف النص. لذلك قال النبي عندما اجتهد ثلاثة أحدهم يقول أصوم النهار والثاني أقوم الليل والثالث لا أتزوج تبتلا، قال النبي أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ثم قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأصل التقوى التنحي عن البدعة، أصل التقوى التمسك بالسنة والبعد عن البدعة. ما اجتهد عبد قط في عبادة ابتدعها في دين الله إلا ازداد على الله بعدها. قال الله جل في علاه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. لذلك السلف قالوا ما ازداد المبتدع اجتهادا في بدعته إلا ازداد من الله بعدا. فإذا التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور، على نور من الله البصيرة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي متبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما كان بعيدا عن السنة كلما كان باطلا، لقول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. عفوا. فالعمل بطاعة الله على نور بصيرة، على نور من الله يرجو إخلاص، ما عمل إلا لله، لا ليقال مطيع، لا ليقال عابد، لا ليقال زاهد، لا ليرى التكريم والتبجيل والتوقير من الناس، لا لا، هو ما ينظر إلا إلى السماء، وهذه مرتبة مرتبطة بمرتبة اليقين كما سنبين. دائما نظر إلى السماء، لو اجتمع الناس جميعا على ذمه هو في نفسه ليلا يقف في الخلوات ربي كيف أنا عندك. أما الناس كلامهم لا يوزن ولا يساوي شيئا، مدحهم لا يزيد، جرحهم لا ينقص، المهم أنت في خلواتك مع ربك كيف أنت عند الله، هذا سؤال يحتاج إلى جواب. وكل منا لابد أن يفعل ذلك، وإن كان مدح الناس أو سؤال الناس على بعض الطاعات من عاجل بشرى المؤمن، لكنها ليست ميزانا. الميزان عندما تخلو أنت وربك، أين أنت من الله، كيف أنت عند الله جل في علاه. والمسألة بكى عليها كثير من علمائنا، قالوا دائرتها هنا، والمسألة ليس ميزانها الطاعات والمعاصي، ميزانها ما كان في القلب. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لذلك لما سئل الإمام الشافعي على ذلك قال وبكى، قال أن يطلع الله على القلب فما يراه يريد إلا إياه. ألا تريد بقلبك إلا ربك، يرجو ثواب الله. لما دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطني وسأمدحك بالثناء الحسن وبالأشعار الطويلة في محامدك ومآثرك، قال وإن لم تعطني فإن ذمي شين، سأتكلم فيك شعرا. فابتسم النبي وقال له ذاك الله الممدوح بحق، من مدحه الله ولو تكالبت الدنيا بأسرها على ذمه لا يؤثرون شيئا، هباء منثورا. والمذموم بحق من ذمه الله ولو أتيت بكلية الناس على مدحه والثناء عليه لا يساوي شيئا. فرعون ذمه الله فهو في الأولين والآخرين صار مذموما. نوح بعدما سخروا منه أرادوا قتله مدحه الله فهو ممدوح في الأولين وفي الآخرين. الممدوح بحق من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه الله. إذن كن لبيبا فقيها، دعك من النظر للناس، لكن أدم النظر إلى من فوق العرش واجعله معك تفز فوزا لا يسابقك فيه أحد. فلما سأل وكيف، قلت كن متقيا. وكيف أكون؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، بصيرة، علم، ترجو ثواب الله إخلاصا، فاعبد الله مخلصا له الدين. ولذلك قال علماؤنا الإخلاص سر بين الله وبين عبده في القلب، حتى العبد نفسه يغفل عنه، يكون في شك منه، كما قال عمر أسماني لك يا حذيفة، أسماني لك رسول الله فيها نفاق، أسماني لك، قال لا ولا أزكي أحدا بعدك. فالإخلاص سر في القلب لا يعلمه شيطان فيفسده ولا ملك فيكتبه، ما يستطيع، ما أحد يعلم، هو بين العبد وبين ربه، وهو يكشف الله عن القلوب فيعطي على مقاديرها. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تمتنع عن معصية الله على نور، يعني على بصيرة، لا تحجر واسعا ولا أيضا توسع ضيقا. قال على نور من الله تخشى عقاب الله جل في علاه. ألفت الانتباه قبل أن أختم الكلام في هذه الآية هو وأن المتقي ليس شرطا، ولا ولي الله ولا صفي الله ولا حتى الأنبياء، ليس شرطا له أن يمحض الطاعة بلا معصية. هذا جانب غفل عنه كثير من الذين يتعنتون أو تراهم يتورعون كذبا، جهلهم سول لهم، لذلك حجروا وضيعوا ووضعوا الأمر في غير موضعه، مع أنه حمال يحتمل، نعم يحتمل أن تقف آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، لكن ضع الشيء في موضعه. فلجهله تهور، ولجهله غلا، ولجهله جفا، والوسط عدول، خيار. وهذا ليس إلا للعلماء النبلاء الذين قد بين الله لهم بجلاء أسرار الكتاب والسنة وحسن فهم ما لله مع عباده بشؤون، فلله حكم وشؤون في عباده. فتمحيد الطاعة غير موجود، وتمحيد المعصية غير موجود. إذن ليس شرطا في المتقي ألا يعصي، لا، هذا غير موجود. من قال بذلك فهو جهول فعول، صيغة مبالغة. تمحيد الطاعة غير وارد إلا في الملائكة فقط، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ميزة البشر هو الشهوة المركبة وغلبة النفس والهوى ووسوسة الشيطان. ولذلك جبريل والملائكة يقفون صفا عند دخول الجنة يقولون نجوت، يتعجبون، فيك شيء قد ركبه الله غالب عليك. ولذلك اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك. فمن ركن إلى نفسه عابدا متزهدا، من ركن إلى نفسه فهو إلى بوار، إلى خسارة، إلى عار، إلى شنار، وفي الآخرة النار. الموفق بحق من وفقه الله جل في علاه. فتمحيد الطاعة غير وارد، وعصى آدم ربه فغوى، وتمحيد المعصية غير وارد، حتى إبليس ما محض المعصية، وهذا قاله الإمام شافعي. ولذلك قد نقول يقاس المرء على غالب حاله. فانظر إلى غالب حاله: مصليا، صائما، عابدا، متصدقا، عالما، متعلما، واعظا، مفرجا لقضاء لحوائج الناس، مصلحا بين المتخاصمين، وفيه شيء من العيوب أو المعاصي. هذا لا يمكن أن يفوت منه أحد، ومن ادعى غير ذلك فهو كاذب، فهو جاهل، فهو مضيق، ضاقت به نفسه. لا يمكن أن تجد التمحيد في الطاعة ولا في المعصية. وكما قلت حتى إبليس ما محض المعصية، قال ربي بما أغويتني، وهذه عبادة أن يقر بربوبية الله جل في علاه، وهي غير مقبولة، لكن التمحيد غير وارد. لذلك قال الموردي، وقال أيضا سعيد بن مسيب، وقال علماؤنا: المسألة في تقييم الناس جرحا وتعديلا الغالب. ما غالب حاله؟ ولذلك قال الشافعي: من غلبت طاعته على معصيته فهو الثقة، عدل يؤخذ منه، ومن غلبت معصيته على طاعته فهذا فاسق، ينحى عنه، أو ينأى بنفسه، أو ينأى المرء بنفسه عنه. فإذا هنا في قوله إن الله مع المتقين، التقي هو الذي غلبت طاعته على معصيته، فلا يشترط في ولي من أولياء الله عدم المعصية. الغالب هو الذي ينظر فيه، وأيضا في معصيته وينظر فيها أكبيرة أم صغيرة، وفي الطاعات ينظر فيه هو حقا رسخه الله جل في علاه أن يسير على طريق الهدى، ولما يتنكب الصراط يبكي، يتألم، يرجع، يستغفر، يتوب، يؤوب، هذا من الخيار. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إذا أنت تستجلب معية الله توفيقا وتسديدا ونصرة وما أحوجك إليها عندما تتقي الله جل في علاه. وأيضا من السمات والصفات التي إن توفرت تستجلب معية الله الإحسان، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذا نفصله إن شاء الله بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، عدنا فوجدنا مفاجأة. رجل يقول: إني أجتهد لأقيم الليل فلا أقوم. وآخر قال: المصيبة عندي أعظم. قلت: ما هي؟ قال: إني أسمع الأذان، أذهب إلى المسجد، أريد أن أصلي، يعطلني من يعطلني، فلا أستطيع أن أطلع أو أصلي مع الناس. والثانية تقول: إني اجتهدت أن أربي أولادي على القرآن، على السنة، وأنا غير موفقة، ماذا أفعل؟ أسئلة وتساؤلات منا أنفسنا، من أهالينا، من وسطنا، من المجتمعات، من الشريحة العامة للناس. السؤال الذي يتوافق ويتوارد وإن لم يكن نصا هو: لا أرى لنفسي توفيقا، ماذا أفعل؟ أريد الخير ولا أصل إليه. إذن الجواب: أنت تريد أن تكون موفقا؟ الإجابة: نعم، والله ما أردت إلا ذلك، ويعلم الله. وهنا أنا أقول لفتة قبل أن أجيب: يكشف الله عن القلب، فإن كان صادقا سيجند له من يكون سبيلا وسببا لتوفيقه، فيقول: نعم، أريد أن أكون موفقا. تريد أن تكون موفقا مسددا على 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 طريق الهدى، وأن تنأى بنفسك عن طريق الردى؟ الإجابة متفق عليها، الإجابة بلسان الحال: نعم والله. أقول: استجلب معية الله، إن كان الله معك وفقك وسددك. والموفق من وفقه الله جل في علاه، والمسدد من سدده الله جل في علاه، ومن كان الله معه فمن عليه. فرد لي السؤال مرة ثانية وقال: قد سمعت الحلقات وقد جذبتني، لكني كنت أتساءل كيف أن ينطبق علي الوصف، وما الوصف أصلا حتى يكون الله معي. قلنا سبق في الشطر الأول من الحلقة بأن التقوى هي السبيل إلى استجلاب معية الله، حتى تكون موفقا مسددا، حتى تكون منصورا، حتى تكون راقيا ساميا في كل شيء، ويكون لك الأمان التام في الآخرة. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: وما الوصف الآخر؟ أنت سبق وبينت الوصف الأول. قلت: الوصف الأول هذا سبيل للوصف الثاني. قال: إذن شوقتني، وما الوصف الثاني؟ قلت: قال الله جل في علاه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى، وهذه لفت الانتباه إلى اقتران التقوى مع الإحسان في هذه الآية الكريمة، هو سبيل لتفهم أنك لم تصل إلى مرتبة الإحسان التي هي أعلى وأرقى مراتب الإيمان، إذ مراتب الدين، إذ مراتب الدين في دائرة واحدة: إسلام سلم الصعود، إسلام، وبعد ذلك إن أتبع النوافل الفرائض بالنوافل الإيمان، ثم المرتبة الأرقى مرتبة الإحسان. سبيلها التقوى هي أولها، هي أسها وأساسها وأصلها وركنها الركين. لذلك قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهم بتقواهم بلغوا إلى الإحسان، فأول السبيل للإحسان هي التقوى. وقد قال الله جل في علاه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فسأل السائل وقال: وما الإحسان؟ قلت: الإحسان ينقسم إلى مراتب، لأنك في هذه الحياة خلقك الله لمهمة عظيمة، لاعبا لا، مغنيا لا، أن تكون منشغلا بالدرهم والدينار والدنيا وإن كان هذا فيه الكفاية، لا، خلقك للعبادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، عبادة لله جل في علاه. فأنت ها هنا عندك تعاملات ثلاث: تعامل مع الله جل في علاه وهو خالقك ورازقك وهو الذي يصيبك أو يعاقبك. الثاني تعامل مع النفس، والإنسان لابد أن تكون له ساعة في خلواته مع نفسه. الثالث تعامل مع الغير، مع الخلق، مع خلق الله. وتعامل مع خلق الله مرتبط بالتعامل مع الله جل في علاه، حيثما كنت مع عباد الله كان الله معك لا كلام. إن كنت مفرجا للكروبات، قاضيا للحاجات، إن كنت شفيعا لإخوانك مقدما لهم الخيرات، كان الله معك كما كنت مع إخوانك مع الخلق. وإن كنت على العكس كان الله معك على العكس، جزاء وفاقا وأجرا طباقا، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. والثالثة الوسط، تعامل المرء مع نفسه، فلا بد له من الإحسان في تعامله مع الله. وأعظم الإحسان في التعامل مع الله وأوجز وأجود الإخلاص والصدق. إن بلغت الإخلاص مع الله في القول والعمل، وإن كنت صادقا في الحركة وفي الحركات والسكنات النوم والقيام صادقا أنها لله، أنت أرقى الناس إحسانا في التعامل مع الله جل في علاه. هذا الذي أراده الله منك وأراده من سيد الخلق أجمعين حين أمره أمرا في كتابه كاشفا عن مراده، عندما قال: فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم حرج عليه وحذره من العكس والنقيض، قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، رياء سمعة، صرف عبادة لغير الله جل في علاه، تريد وجاهة، سلطان، مال، دنيا، تريد التقرب والتزلف للكبراء أو النبلاء، كل ذلك يكشفه الله. ومن كان كذلك فلا بد أن يعتني ويحذر بنفسه جيدا، لأن الله جل في علاه سيستدرجه من حيث لا يعلم، سيمد له ويفتح له كل الأبواب، ثم إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذا أزاغ قلبه لن يجد من يقيمه مرة ثانية. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. قال الله محذرا نبيه من النقيض، من الرياء والسمعة والشرك، وأن النبي حذر الأمة بأن الرياء فيهم كدبيب النمل. قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء اللي هم سادة الناس، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال عنهم جميعا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأعظم الإحسان في التعامل مع ربنا الرحمن الإخلاص في القول والعمل والصدق، أن يكون المرء صادقا. ليس أنفع له في تعامله مع ربه إلا أن يكون صادقا. والصدق من جاد، الصدق أنجى كعب بن مالك، ولذلك نظر ألا يتكلم إلا صدقا. والله أحب شيء إليه هو الصدق، وأن تكون صادقا معه في النية وفي العزم وفي العمل وفي القول وفي الفعل. وانظر إلى المكافأة، لما كان صادق العزم والنية أنزله منزلة الفاعل والعامل، مع أنه لم يعمل، لكن هكذا فعل الله مع العباد. إنما الدنيا، حديث أبي كبش الأنماري، إنما الدنيا في الترمذي وسند صحيح، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله المال والحكم، هو الآن فقيه يسلط الحكم على المال، يضع الشيء في موضعه يصل فيه رحمه، يعرف لربه حقه. أما الآخر فينظر إلى حسن الفعال ونعم المال الصالح للرجل الصالح، يعز عليه وعنده العلم ويتصدق بالعلم، لكن قال والله لو أتاني الله مالا مثل ما أتى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. قال فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء، كن صادقا وسترى الأعاجيب. هذا الإحسان مع الله. الثاني الإحسان مع النفس، بتهذيب النفس قدر الإمكان، وهذه تتقلب علينا بقوة ولا نستطيع تهذيبها إلا بالله، ولذلك هي صراحة لابد أن تقال بلسان الحال ولسان المقال: اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلجأ إليك بحولك وقوتك. إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن ولد خيرا فليحمد الله. قال وما بكم من نعمة فمن الله. النفس تتقلب والقلب يتقلب، وهي أشد على الإنسان من الشيطان. الشيطان ما هو إلا وسيلة وسوسة، والنفس هي التي تنجذب إلى هذه الوسوسة وتتقلب على الإنسان. فتهذيب المرء لنفسه لا يكون إلا بالله جل في علاه. فإن صدق العزم كان محسنا، فإن كان محسنا أحسن الله إليه بتهذيب نفسه. لكن كما قلت سنبقى على الطرف، لا تمحيض للطاعة ولا تمحيض للمعصية. والثالث الإحسان مع الخلق. وأعظم الإحسان مع الخلق أن تزيل عنه جهلا، وأن ترفع عنه جهلا، وأن تجره إلى ربه جل في علاه. هذا أعظم الإحسان. لذلك صدقة العلم فوق صدقة المال بمراتب وبمراحل عند الله جل في علاه، تزكو وتتنامى وتبقى إلى يوم القيامة، وتبقى إلى يوم القيامة. فالإحسان للغير بقضاء الحاجات وسد الخلات وتفريج الكروبات، وكما قلت رفع الجهالات. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بإجاز هذا الذي يستجلب معية الله، هذا المكلف الفقيه اللبيب القريب علم أن بالتقوى التي هي سبيل الإحسان ثم درجات الإحسان يستجلب معية الله، والنتيجة صار عبدا موفقا مسددا منصورا، يعني كان في الدنيا موفقا على طاعة، وينتقل من طاعة إلى طاعة، وعندما يعني عندما تزل القدم، عند التجاوز، عند التعدي، سرعة الفيئة والتوبة والأوبة، ولو ألف مرة ولو آلاف ولو مليارات على عدد الناس، ما دام الله يلهمه التوبة فلا يسقط، ما دام الله يلهمه التوبة وأنه يتبع السيئة بالحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. السر بالسر، إذا أسأت فأحسن، في الرواية الأخرى إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. قال رجل: يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أعظم الحسنات. تخيل كل معصية تقع فيها إن قلت بعدها وفقت، إن قلت بعدها لا إله إلا الله وفقك الله لمحو هذه المعصية. فإن كنت كذلك فقد استجبت معية الله، فكنت موفقا مسددا منصورا، وعند الممات فإن الله يختم لك بالصالحات. والأعمال بالخواتيم، وكما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل فيما يبدو للناس. القلوب حاكمة. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، والله يعلم دسيسة القلب. قال: فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب لعلم الله بقلبه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له به فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار غلبته شهوته، والله يعذره، يتنكى بالصراط، وقلبه يدمع ويدمع العين، ويريد أن يكون لله، ويعلم الله من قلبه الصدق، كما سبق في أول الحلقات وبينا على الرجل الذي قتل 100 نفس لكنه كان صادق التوبة، فمآله صار للجنة. وهذا الرجل الذي كان يعصي ولكن يقول: خلوني وربي، وإن الله يعلم ما بي وسأتوب، ويمر عليه الآخر المطيع المتنطع الجاهل، وما أكثر هؤلاء، فيمر عليه المطيع المتنطع الجاهل الذي نصب نفسه ربا وهو لا يدري أنه نصب نفسه ربا حاكما يصيب ويعاقب، فقال له: يا رجل أقصر عن المعصية، اتق الله. قال له: خليني وربي. فمر عليه في اليوم الثاني، قال: يا رجل أقصر، اتق الله. هو في ثوب العالم، في ثوب الراهب، في ثوب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هو في حقيقة الأمر من الداخل نصب نفسه ربا، يعامل الناس على أنه رب. فلما قال له ذلك قال الرجل: خليني وربي. مر عليه الثالثة وقال له: والله لا يغفر الله لك أبدا. والرجل يقول: سبحان الله، خليني وربي. فجمعهما الله جل في علاه، فقال لهذا العالم أو هذا المتنطع الجاهل، قال له: أكنت بي عالما أغفر أو لا أغفر؟ أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ عذبتك وغفرت له. آفة الناس أنهم يتعاملون مع الناس على أنهم أرباب، وكل امرئ لا يبلغ حقيقة التقوى حتى يرى أنه ليس بأفضل من أحد، ليس بأفضل من أحد. فهذه المنزلة منزلة الإحسان يصل بها العبد إلى الرحمن، فيكون موفقا مسددا ويختم له بالصالحات. آخر الأسباب والوصف الذي لابد أن ينطبق ثم ننتقل به إلى منزلة أعظم، وهي منزلة اليقين، الصبر. لما أخرت الصبر مع أن المفروض أن تقدم؟ قلت: أخرتها للجمع بين الحسنيين. أما الصبر فقد قال الله جل في علاه: إن الله مع الصابرين. والصبر صبران: صبر اختياري وصبر اضطراري. وجمعهم الله جل في علاه لأنبيائه وأصفيائه وأوليائه، وقد تجلت هذه الصفات في يوسف عليه السلام وفي سيد الأولين والآخرين. أوجز لأن الوقت دهمني وأبينهما، ثم أقول على المنزلة الثالثة والرابعة في الحلقة القادمة إن شاء الله أنوه عليهما. أقول: الصبر صبر اضطراري وصبر اختياري، ولن يصل المرء إلى مرتبة الإحسان التي بها معية الرحمن إلا أن يجمع بينهما، بين الصبر الاضطراري والصبر الاختياري. وأعظمهما مرتبة الصبر الاختياري. وجمعهما الله ليوسف عليه السلام، جمعهما الله ليوسف حين كاد له إخوته حسدا من الحسد وما يحدث على محل طلبة العلم والعلماء. هذه آفة أعظم ما تكون، آفة هدامة، نسأل الله العافية. هو داء عضال، والحاسد محترق معترض على حكمة الله. حسدوه لحب أبيه له وللرؤية التي أراه، ونصحه أبوه قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، علموها فكادوا له وألقوه في غيابة الجب. وهذا بلاء عظيم على صغر سنه، وهو الكريم ابن الكريم، ومع ذلك صبرا اضطراريا وهو في الجب. فأوحى الله إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ثم بعد ذلك الصبر الاضطراري، بيع هذا نبي ابن نبي ابن نبي، بيع بدراهم معدودة بثمن بخس دراهم معدودة كعبد، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، كم وكم يكون للمرء قدرا ورفعة عند ربي ويجهله الجاهلون كأويس القرني، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. الغرض المقصود باعوه شروه بثمن بخس دراهم معدودة وصبر على ذلك، ثم عاش رفيع المستوى مع عزيز مصر، ثم جاء البلاء والاختبار الآخر لتكتمل المراتب، فيكون الله معه حقا. صبر صبرا اختياريا، اللهم قونا وانت أرحم الراحمين، عندما كادت له المرأة وقالت هيت لك، قال الله مصورا ما حدث من امرأة العزيز وهي تربيه وترجل شعره، قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فقد همت به وهم بها وهي راودته عن نفسه فأبى واستعصم، كما قالت هي اعترافا ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل، شوف عزم وجزم، ولئن لم يفعل ما أمره ليجتمعن إلى آخر الآيات. الغرض بأنها راودته عن نفسه، وهي من؟ هي امرأة العزيز، هي سيدة البيت، ولا أحد يعقب عليها، والأبواب مغلقة، وهو العبد لا يملك شيئا، وهي ذات منصب وجمال، وهو بشر مع أنه نبي بشر. أنا أدين الله مع اختلاف الفقهاء ومع اختلاف أهل التفسير أنه هم بها فدفع لما رأى البرهان، الصحيح أن الهم لم يكن متواجدا أصلا، لكن لو ترك لنفسه البشرية قد يهم وإن كان نبيا، هو نفسه قال عن نفسه وإلا تصرف عني، الله المستعان، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. هذا نبي رسول له ما له من المكانة، فصبر صبرا اختياريا عندما همت به، قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. القراءة التفسيرية هناك تقديم وتأخير، والأصل ولقد همت به لأنه حرف امتناع للوجود، ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، إذن هو لم يهم بها، وهذا هو الصبر الاختياري. ثم عاد البلاء مرة ثانية ليصبر صبرا اضطراريا في نهاية أمره، ثم يصير عزيز مصر. فلما صبر هذا الصبر تذكر استجلب معية الله، إن الله مع الصابرين، وإن الله أو قال إن الله مع الصابرين، سجن وصبر بعد سنوات عجاف، قام وصار عزيز مصر. هذا نفصله مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم منزلة المعية الأرقى، وهي منزلة الثناء في الملأ الأعلى مع الملائكة، مع ضميمة منزلة اليقين، تفصيله إن شاء الله يأتي لكم بعد حين، وبإذن الله يكون على خير وفي خير. ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.